إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن غسلين النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، نحن اليوم في آخر جمعة من شهر ذي القعدة من سنة 1435 من هجرة الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والأمة الإسلامية تستقبل موسما جديدا وكبيرا وعظيما من مواسمها، تستقبل موسما رغم جراحها وآلامها وفقرها وأمراضها، تستقبل الركن الخامس من الإسلام. ها هي بالأمس القريب قد ودعت الركن الرابع من الإسلام ألا وهو صيام رمضان، وها هي اليوم تستقبل الركن الخامس والأخير من الإسلام ألا وهو حج البيت الحرام. رزقنا الله وإياكم حج بيته عاما بعد عام. الحج هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، لك أن تتعجب أن الله تبارك وتعالى وضعه ليكون أساسا من أساسات الدين وركنا من أركان الدين وعمودا من أعمدة الدين الذي يبنى عليه الدين كله. هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي به الكم الهائل من الأحكام والتشريعات والقوانين مبني على خمسة أعمدة وخمسة أساسات. هذه الأعمدة إن سقط منها عمود واحد سقط البناء بكامله، ولك أن تتعجب كيف يجعل ربنا تبارك وتعالى هذا الركن وهذه الشعيرة وهذه الفريضة فريضة الحج أساسا من أساسات الدين، رغم أن الحج لم يفرض على المسلمين إلا مرة واحدة في الحياة، مرة واحدة في العمر، وهناك ملايين الملايين من المسلمين لم يحجوا بيت الله الحرام ولم يؤدوا هذه الفريضة. لماذا؟ لعدم استطاعتهم، إما استطاعة مالية وإما استطاعة صحية أو أمنية أو غير ذلك. فلما يجعل ربنا تبارك وتعالى هذه الفريضة ركنا يبنى عليه دين الإسلام، ركنا يحمل كل التشريعات والأحكام والقوانين، رغم أنه يؤدى في بضع أيام من الشهر؟ نقول وبالله التوفيق وعليه التكلان أن ما تبين لي أن فريضة الحج كل واجب من واجبات الحج وكل ركن من أركان الحج بل وكل شعيرة من شعائر الحج بل وكل كلمة تقال من كلمات العبادات في الحج تبني أمة، إي والله، بل وتحيي أمة، بل وتجعل الفرض في الأمة بمثابة أمة إن أداها على الحقيقة وكما يريد ربنا تبارك وتعالى، لأن الحج كله توحيد لله جل وعلا، كل كلمة فيه تبني أمة من الأمم وتحيي أمة من الأمم. فحتى لا نتشعب كثيرا اخترت لكم نشيد الحج لكي نقف معه في هذه الدقائق المعدودات. ما هو نشيد الحج؟ وما هو هداف الحج الأكبر؟ إنه شعار التوحيد لله تبارك وتعالى، ألا وهو التلبية. قول الملبي حينما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية، وهذه هي الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يزيدون عن ذلك، فمن ذلك ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يقول والرسول يسمع ولا ينكر على أحد منهم، كان يقول ابن عمر لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان بعضهم يقول لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا النعم. وكان بعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا. ولكن هل هي شعارا يقال والسلام؟ ما معنى هذه الكلمات؟ وما مقصد هذه التلبية؟ وما هي الآثار المترتبة أو المفترض أن نراها حينما يلبي الملبون؟ كثير من الناس يا عباد الله، بل كثير من المؤمنين لم يحاولوا فهم هذه الصيغة وفهم هذه الكلمات التي بها نوحد رب الأرض والسماوات، لم يحاولوا فهم هذه الصياغة وهذا النشيد وهذا الشعار وهذا الهتاف. يعلمون أنها إجابة، مجرد إجابة، نعم يا رب، حاضر يا رب، ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير. لأن من علم هذه الكلمات على الحقيقة فقد وضع قدمه في طريق تعلم التوحيد وفي طريق تعلم لا إله إلا الله حقا وصدقا بمقتضياتها وشروطها. ولكن كثير من الحجاج والمعتمرين يلبون ويصرخون بلبيك اللهم لبيك ولا يعلمون معناها ولا يعلمون مقاصدها ولا يعلمون مراد الله منها. فدعونا نغوص في معاني التلبية لكي تعلم أن التلبية جمعت كل التوحيد، وأن هذا الركن العظيم يجب وينبغي أن يكون حقا يبنى عليه دين الإسلام من تشريعات وأحكام وقوانين. فأعني سمعك جيدا يا رعاك الله، وصل على حبيبك ومصطفى. لبيك كلمة من أربعة أحرف، لبيك. يقول النحويون أنها مثنى، أي لبا لبا، إجابة إجابة، إجابة بعد إجابة، لبيك. هي أصلها لبا لبا، فخففت وأضغمت ونصبت بالياء على المصدر لكي تصبح لبيك، كما يقول بعضهم حنانيك، أي حنانا بعد حنان، فخففت وأضغمت وصارت حنانيك، كذلك لبيك. ولماذا أتت مرتان لبا لبا فخففت وأصبحت لبيك؟ لتفيد التكرار والتكرير
والاستمرار والاستدامة. فأول معنى من معاني التلبية الإجابة الدائمة لك يا الله، ليست إجابة في أمر واحد، وليست إجابة مؤقتة فقط، ليست إجابة لأمر من أوامر الدين وأترك بقية الدين، وإنما إجابة مستديمة مستمرة مع حييك، إجابة لا نهاية لها. مرني يا رب بما شئت أستجب لك، وانهاني يا رب عما شئت أنتهي وأستجب لك. فليس المعنى كما يظن البعض أنها مجرد إجابة، نعم يا رب، فيجيب ربه في البقاع المقدسة، ثم يأتي هنا ويتعامل بالربا والرشوة وغير ذلك من المحرمات. لا، الإجابة تكون إجابة مستمرة دائمة ما حييت وما بقيت فيك أنفاس. فهذا هو المعنى الأول من معاني التلبية، وأقتصر فيه لأن التلبية بها أكثر من 10 معاني، فصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني، حينما يقول المنبي لبيك كأنك تقول أحبك يا الله، أحبك يا رب. تقول العرب امرأة لبه، أي امرأة محبة لزوجها، دائمة الحب لزوجها، لا تتغير مهما كانت الظروف في حبها له، لا تحبه يوما وتبغضه أياما. كذلك معاملتك مع الله، أنت تحب الله، أنت تحب الله على الدوام حب دائم لا يتغير ولا يتبدل مهما كانت الابتلاءات والظروف. ومن معاني لا إله إلا الله التي خفيت عن كثير من المسلمين الموحدين أن لا إله إلا الله من معانيها لا يحب لذاته إلا الله، لا محبوب لذاته إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حبه يكون حبا تابعا لحب الله عز وجل، فالحب المطلق هو لله فقط، وحبنا لنبينا حب تابع لحب الله جل وعلا. فحينما تقول لبيك تقول أحبك حبا دائما يا الله، لا أتغير في ذلك الحب، ولا أشرك معك غيرا في هذا الحب. فكل شيء سأحبه يا رب سيكون تابعا لحبك. فحينما أحب أنبياءك ورسلك أحبهم لأنهم يحبونك، ولأنك أمرتنا أن نحبهم. وحينما نحب المؤمنين ونوالي المؤمنين لأنك أمرتنا بذلك يا الله، المؤمنون أولياء بعض. فحبك لله عز وجل يكون حبا دائما لا شريك مع الله فيه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ليس هناك أحد يكون حبه لأحد أكبر من حبه لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو المعنى الثاني من معاني التلبية. الأول أجيبك يا رب إجابة دائمة مستمرة، المعنى الثاني ومع هذه الإجابة حبا لك يا الله، حب دائم مستمر لا يتغير. المعنى الثالث هو الإخلاص. فعندما تقول لبيك تقول جئت إليك وحدك فقط يا الله، جئتك أنت وحدك لا شريك لك يا الله. فتقول العرب لب الشيء أي أصل الشيء وخالص الشيء، لبه أي خالصه، ورب الرجل لب الرجل يعني عقله، ورجل بدون عقل لا يساوي شيئا، وحجا بدون إخلاص لا يساوي شيئا، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هلل وكبر كما في حديث جابر الطويل وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وقال أنس حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة بثياب رثة لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فينبغي لمن يهتف بالتلبية، لمن يهتف بهذا الشعار، شعار التوحيد لبيك، أن يستشعر معنى الإخلاص. جئتك أنت وحدك يا الله، ليس هناك أحد في قلبي غيرك يا الله. قل إني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، وحدك أنت فقط لا شريك لك، وهذا اختياري لا، ده أمر، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو المعنى الثالث من معاني التلبية. المعنى الرابع، وصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، من معاني التلبية هو الإقامة الدائمة أيضا. لا نكفر ببعض الكتاب ونؤمن ببعض، لا نكون هناك موحدين ونأتي هنا ونصبح مشركين بالله. إذن المعنى الرابع الإقامة. تقول العرب ألب البعير بالمكان أي أقام واستقر فيه، وألب الرجل بالمكان أي أقام وسكن واستقر فيه. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم أدم على ذلك ولا تنتقل من التوحيد إلى غيره، أنت مقيم على طاعة الله. فحينما تقول لبيك تقول يا رب أنا جئتك وحدك فقط، جئتك أستجيب لندائك ولداء خليلك، جئت يا رب بكل الحب الدائم الذي لا يتغير، وجئتك وأنا مقيم على ذلك، لا أبرح طاعتك يا الله. لذا جاء في حق طهارة البيت في البقرة وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين، الذين لا يبرحون طاعة الله ولا ينتقلون من طاعته إلى أي شيء آخر. هذا معنى لبيك، الإقامة الدائمة. لذا أنت تلبي بعد الإحرام إلى ما شاء الله، تصرخ به وتعلي صوتك بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو إراقة وإسالة الدماء، دماء الهج. هذا هو المعنى الرابع من معاني كلمة لبيك. المعنى الخامس، وصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، هو الانشراح، الأريحية، الراحة. حينما تقول لبيك تقول العرب هذا رجل ذو لبب رخي، أي ذو صدر متسع منشرح. فأنت رغم الجهد المبذول والعرق والزحام وإنفاق الآلاف من الجنيهات تفعل ذلك وتقول أفعله يا رب وأنا مرتاح وأنا متسع الصدر وأنا عالي المزاج، أنا بفعل العبادات وليس عندي تكلف، لا أفعلها بقرف وزهق. ومتى يخلص موسم الحج؟ متى ينتهي صوم رمضان؟ متى ننتهي من هذه العبادة؟ لقد تعبنا، لقد سئلنا، أنفقنا آلاف الجنيهات، عطشة، عرق، زحام، تعب. لا، أنت تفعل الطاعة وأنت مستريح، وإن أحسست بمشقة فلك الأجر، ولكن لا تتذمر ولا تتكلف ولا تتنعس ولا تشق على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اعلمي يا عائشة أن أجرك على قدر مشقتك. الأجر يكون على قدر المشقة والتعب حينما تتعب نفسك لله، ومع ذلك أنت منشرح الصدر، متسع الصدر، تفعل ذلك وأنت مستريح، لا تتذمر. يا رب أنا أحب، ماذا تريد مني يا الله أفعله وأنا منشرح الصدر تماما لك؟ مهما كان هذا الأمر شاقا ومهما كان هذا الأمر متعبا سأفعله إن كان يرضيك ويجعلني محبا لك يا الله. المعنى السادس، وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من معاني التلبية هو القرب، هو القرب. تقول العرب البابا بعد الباب، أي اقترابا بعد اقتراب. الباب هو الاقتراب. وأنت إلى أين تذهب؟ أنت ذاهب إلى الملك في بيته، أنت ذاهب إلى بيت الله الحرام، ذاهب لكي تقترب أكثر وأكثر من الله. فحينما يقربك ويذنيك ويجعلك من المقربين، لابد أن تعلم أن هذا اصطفاء. غيرك معه الفيزة ومعه المال ومستطيع، وأبعده الله. وأنت قد تكون وضعت الجنيه على الجنيه والقرش على القرش حتى تذهب إلى هناك، ولكن ليس بشطارتك وإنما قربك الله، وإنما أتى الله بك إليه، فتقول لبيك، لبيك مستجيبا، لبيك محبا، لبيك مخلصا، لبيك مقيما على طاعتك، لبيك وأنا مستريح الصدر يا الله لأوامرك، لبيك وأريد القرب منك يا الله. ثم يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، تكررت كلمة لبيك وأتت ما بين لبيك الأولى ولبيك الثانية اللهم. اتعلم معنى التلبية، اتعلم التوحيد لله عز وجل. اللهم، الله لفظ الجلالة، وجاءت الميم عليه، يقولون الميم علم على الجمع في اللغة العربية، هو للمفرد، هم للجمع، أنت للمفرد، أنتم للجمع. تب الله نعرفها ازاي؟ حينما يضاف إليها الميم، هذا العلم على الجمع. هل يجمع كلمة الله؟ لا، وإنما يكون معناها يا من له الجمع الهائل من الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، بدل أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا حي يا قيوم يا منان يا حنان. لا، انت تختصرها وتقول اللهم. يا من جمعت جميع الأسماء والصفات الكاملة بدون نقص وبدون عيب، فهل تعلمت ذلك؟ هل تعلمت معنى اللهم؟ كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت لا تعلم شيئا عن أسمائه وصفاته؟ كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت لا تعلم من أسمائه وصفاته إلا اسمين فقط، الخالق والرازق، الذي خلقني ورزقني؟ أين الولي؟ أين الملك؟ أين العزيز؟ أين الوكيل؟ أين هذه الأسماء؟ أين الحكم الذي خلقك في أحسن تقويم وفي أحسن صورة؟ نعم، هو الذي رزقك والذي خلقك ورزقك، هو الذي ملكك والذي يملكك، هو الذي يتصرف فيك وفي كل شؤون حياتك. فأيضا تعلم أنه الحكم الذي لا يرد له حكم، الذي لا يجوز معه معارضة الحكم، الذي تعلم أنه لا بد أن يتصرف في كل شيء فيك كما تصرف في كل شيء فيك قدريا، لا بد أن يتصرف في كل شيء فيك شرعيا. هل أنت تملك أن تمسك أي شيء من نفسك؟ هل أنت تملك أن تتحكم في جهازك الهضمي؟ هل أنت تملك لنفسك نفعا ولا ضرا؟ أبدا، استحالة. إذن الله الذي قال ألا له الخلق والأمر، الذي خلق هو الذي يأمر ويحكم ويتصرف في كل شيء فيه كما رزقك، لابد أن تحتكم إليه. فالناس إلا من رحم ربي لا يعلمون من أسماء الله شيئا، لا يعلمون إلا أنه خالق وأنه الرازق. فكيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت توالي اليهود والنصارى وتقف معهم ضد المسلمين؟ كيف تقول لبيك اللهم لبيك بهذه المعاني الهائلة التي قلناها، ثم بعد ذلك تحتكم إلى شريعة غير شريعة الملك؟ كيف تقول لبيك اللهم لبيك وتصرخ بها صراخا، ثم بعد ذلك تتعامل بالربا؟ كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت تفرح في سفك دماء المسلمين؟ كيف؟ هل هذا توحيد؟ ضحك عليك الذي قال لك أنك مسلما أصلا. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تقول لبيك استشعر كل هذه المعاني الهائلة التي إن علمها المسلم حقا كان موحدا صدقا لله جل وعلا. ثم اللهم تذكر دائما أسماء الله وصفاته حينما تقول لبيك اللهم لبيك. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام الرحيم الرحمن
خلق من كل شيء زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان، ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان، ونعوذ به سبحانه وتعالى من فتنة المال والجاه والسلطان، ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان، اللهم آمين. أحبتي في الله، إذا كنت تغدو في الذنوب بعيدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعمه عليك مزيدا. لا تيأسن من لطف ربك في الحشا، في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الجزء الثاني من التلبيه، تكررت كلمة لبيك في الصياغة الواحدة أربع مرات. لبيك اللهم لبيك اثنين، لبيك لا شريك لك لبيك أربعة. وانظر إلى المقارنة، لبيك اللهم لبيك جاء بين لبيك الأولى ولبيك الثانية اللهم الأسماء والصفات. لبيك لا شريك لك لبيك جاء بين لبيك الثالثة والرابعة عدم الإشراك بالله، أي لا تشرك مع الله أحدا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. تعلم أن الرحمن صاحب الرحمة الكاملة، وأن الملك صاحب الملك التام الكامل. لا تشرك مع الله أحدا لا في رحمته ولا في غناه ولا في ملكه ولا في سلطانه ولا في أحكامه ولا في تشريعاته. لبيك لا شريك لك لبيك. الشرك لماذا؟ لأن العرب قديما في الجاهلية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يا ولادي الإيه تمت كويسين، لن تحسن من ناس كتير أو في الزمن ده. تملكه، يعلمون أن الملك كله لله وأن الخلق كله لله، ولكن إلا شريكا هو لك. عارفين اللي هو ولا بيعمل أي حاجة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولكن يتخذون وسطاء، يتخذون قرابين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. وكل هذا من الشرك. فكيف تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ونراك تأتي بنواقض التوحيد ونواقض لا إله إلا الله، وينطبق على أفعالك وأقوالك وأعمالك الشرك. حينما تفعل ذلك لا نستطيع إلا أن نقول أنك مشرك. كيف تدعو مع الله غيره؟ وكيف تذبح لغير الله؟ وكيف توالي غير الله؟ كل هذه نواقض توحيد. ثم بعد ذلك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأنت في الأصل مشرك. كيف ذلك؟ وحد الله، وقل لا إله إلا الله حقا وصدقا، لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مالك ولا ملك إلا الله. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الجزء الأخير من التلبية، إن الحمد والنعمة لك، تم الخبر. والملك، أي والملك لك أيضا يا الله. إن الحمد
هناك فرق كبير بين الحمد والشكر. الحمد ثناء، ثناء عالي جدا على الله. أما الشكر فهذا لتجديد نعمة جددها الله عليك أو أعطاك الله إياه، كي يرزقك الله بمال أو وظيفة أو بولد أو بزوجة أو بسيارة أو فتحتاج منك شكرا. أما الثناء فللمقربين الحمد. الحمد أو الحمدون يحمدون ويحمدون الله تبارك وتعالى على كل شيء. الحمد لله رب العالمين، حمد ثناء، فيقولون مثنين على ربهم يا من له الحمد كله وله الشكر كله. أما اللي أقل منهم شوية يقولوا إيه؟ شكر لك يا رب على نعمة الصحة، أشكرك يا رب على المال، أشكرك. فلا يشكر ربه إلا إذا أعطاه، وحينما يمنعه لا يشكره. فالحمد أبلغ من الشكر. إن الحمد لم يكن الحمد لك يا رب، لا، إن الحمد والنعمة لك. انظر، إن الحمد يعني كل الحمد، لا ينبغي أن يصرف إلا لله. إن الحمد والنعمة لك. طب مش ممكن كنت انت منتظر ان يقول النعمة منك، صح؟ هي النعمة الى الله ولا من الله؟ ها، من الله. لماذا قال لك؟ علشان يربطك ايضا بالاسماء والصفات، هو المنعم فهو صاحب النعمة، فالنعمة بتاعته، يبقى النعمة لي. بس للأسف في ناس مش عارفة المعاني دي، تلبي ولا تدري شيئا. إن الحمد والنعمة لك، في ناس مقتصر النعم على نعمة الصحة والأولاد والمال والمسكن والأمن وكذا، لكن نسين أهم نعمة. نسين نعمة الدين. غيرك يا مسلم بيسجد للبقر، هل حمدت الله؟ غيرك بيسجد للشجر، غيرك بيعبد بوذا، وأنت هل شكرت ربك على نعمة الإسلام؟ مش الشكر؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، أحمدك يا رب. لا، واعملوا آل داود شكرا. الحمد عمل. أين شكر نعمة الإسلام؟ في استخدام الإسلام والتحاكم إلى الإسلام وتطبيق الإسلام في دنيا الناس، في حياتك اليومية، في كل حركة وسكنة، في كل صغيرة وكبيرة. فكيف أقول عليك مسلم وأنت لا تمت بالإسلام بصلة؟ يدعوك الله ليل نهار، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ونراك جالسا على المقهى أو جالسا في أي في البيت أو أمام التلفاز أو يبقى أنت مسلم؟ إزاي؟ وبنقول بني الإسلام على خمس. طب أنت وقعت واحدة من خمسة، خلاص يبقى وقع الدين كده، مش محتاجة يعني أي شيء للتفكير. أقيموا الإسلام يا عباد الله كما يريد الله. وقال الله عز وجل على هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم. وانظر نسبه إليك، لم يقل أكملت لكم ديني، مع إن الدين دين مين؟ دين الله، إنه دين الله. وإنما نسبه إليكم لتحملوا هم هذا الدين وتبليغه للعالمين وتحكيمه في دنيا الناس أجمعين. اليوم يوم عرفة نزلت هذه الآية، يوم عرفة، عشية عرفة، كما في حديث عمر بن الخطاب حينما جاءه اليهودية وقال: لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة الإسلام، نعمة الدين يا مسلم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تدينون لله به، لا تدينون بقوانين وضعية ولا دينا مستوردا من الغرب والشرق، لا، الدين دين الله. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى إن الحمد والنعمة لك والملك والإيه والملك. ناس تقول لك الحتة الأرض دي أرض ملك فلان ابن فلان الفلاني، يعني إيه؟ يعني إيه ملك؟ يعني هو صاحب السلطان على الأرض دي، يعني محدش يقدر يتصرف بأي شيء في الأرض إلا الذي يملك الأرض. طب حضرتك أنت ملك مين؟ ها؟ من الذي خلقك؟ أنت صناعة من؟ أنت خلقة من؟ أنت أفضل مخلوق عند الله الإنسان. سخر لك كل شيء، سخر لك ما في السماوات والأرض جميعا منه، وأيضا قال لك له ملك السماوات والأرض، سخر لي كل شيء ويملك هذه الأشياء كلها. فهل يعقل أن تتصرف أنت في ملك غيرك؟ كيف تتصرف وأنت مملوك؟ ليس لك من الأمر شيء، أنت مملوك للملك جل جلاله، ملك ومالك. تقول أنت كل يوم على الأقل في الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى غير حفص تقول ملك يوم الدين. فقد يكون هناك إنسان يملك صح وليس له سلطان، ما يقدرش إيه يتصرف في الملك ده ولا يتحكم فيه ولا يديره زي طراطير كتير أو مر عليه، ولكن لكي يجمع ربك بين الملك والحكم قال مالك وملك، فملك وحكم. هل قلت لا إله إلا الله؟ ثم تنتهي الصياغة، وقد أطلت عليكم، ولكن دي إيه؟ دي صيغة واحدة من صيغات التلبية، ده لسه فيه صيغ كتيرة جدا بس نكتفي بذلك. صل على الحبيب. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتذكير بعدم الإشراك بالله. قال رسول الله كما عن رب العزة جل في علاه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأعظم ذنب عصي الله به منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا أن تجعل لله ندا وهو خلق. يخلقك ويرزقك ويمدك بالطعام والغذاء والدواء والهواء والماء وكل ذلك، ثم بعد ذلك تشكر غيره. تخيل أنت معك، أنت لو أنت عندك إنسان يعمل تحت يديك وأنت الذي تصرف عليه ولدك الذي ربيته وغذيته وأعطيت له الغذاء والكساء والدواء وكل شيء، ثم بعد أن كبر رأيته يطيع غيرك، يا واد روح هات لي حاجة، لا تلاقيه في الشارع بيخدم على الناس كلها، تعمل فيه إيه؟ ولد عاق كذلك العبد العاق لله عز وجل، هو الذي خلقه ورزقه
وأمده بكل شيء، ثم بعد ذلك يقول لله يا حسين ولله يا بدوي وشلله يا سيدة وكل التخريفات وهذه الانحرافات. الآن نرفع قصور ضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، انصرنا على من بغى علينا. اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم اغن فقراءنا، اللهم أبن فقراءنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم أزل هم المهمومين، اللهم أزل هم المهمومين، اللهم يا ربنا أنزل علينا السكينة وارزقنا الطمأنينة، ولا تحرمنا يا ربنا زيارة مكة والمدينة. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا صلاة خلف مقام إبراهيم، اللهم اكتب لنا السعي بين الصفا والمروة، اللهم اكتب لنا يا ربنا الطواف ببيتك الحرام. اللهم لا تحرمنا من شرب ماء زمزم، اللهم لا تحرمنا من شرب ماء زمزم. اللهم طهر المسجد الأقصى من أنجاس اليهود واكتب لنا فيه صلاة يا الله. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيعة ومن شايعهم. اللهم عليك بالشيعة المجرمين، اللهم عليك بالروافض الملعونين. اللهم انصر دينك يا رب العالمين في شتى بقاع الأرض. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.